بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
للمرء فيه خيار، فالبلاء يقع بتقدير رب الأرض والسماء، ليس العبد في يد، فماذا يملك أمامه؟ إن لم يصبر سيصبر، إن لم يصبر طوعا واختيارا سيصبر قهرا وإجبارا. وعدم صبري لا أرد قدر ربي، فمن مات له حبيب وجزعت نفسه وشكى لسانه، هل كل ذلك يغير من قضاء الله من شيء؟ محال. فلنعلم هذا. ومن هنا كان الصبر على الابتلاء أهون بكثير من الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات، لأن كليهما صبر اختياري. ولذا نجد الفارق الكبير بين صبر نبي الله يعقوب مثلا على فقد ولده يوسف ثم بنيامين، وبين صبر نبي الله إبراهيم وإسماعيل على ذبحه حين أمر بالذبح. نبي الله يعقوب أكره بفقد يوسف، فلم يملك إلا أن قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. ولما فقد ولده الثاني قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فهل يستوي صبر بفقد ولدي وإن أحزن حتى أذهب الحزن بصرة مع صبر النبي الله إبراهيم حين أمر بذبح ولده؟ وموقف عجيب أخوان، يعني النبي الله إبراهيم رزق بإسماعيل ولده الوحيد في هذا الوقت بعد أن جاوز من العمر 120 عاما. تخيل إنسان يرزق بأول مولود وهو ابن 120 عاما، كيف فرحه؟ ومع هذا أمر أن ينقل الولد وأمه إلى صحراء جرداء لا نبات فيها ولا بشر ولا ماء، واد بين جبال أربع. فاستسلم لأمر الله عز وجل. كم صبر؟ ووضعه في بين الجبال وهم بالذهاب، فنادته زوجه: إلى من تكلنا؟ انظر صبر هاجر، امرأة توضع بين جبال أربع في مكان لا فيه طعام ولا شراب ولا نبات ولا حتى مال ولا مكان تشتري منه، لا بقالة ولا سوبر ماركت ولا فرن ولا مخبز ولا حاجة أبدا. تخيل أي إنسان فينا، نحن رجال، لو وضع أحدنا نحن الرجال في هذا الموقف لطار عقله، فكيف بأنثى معها رضيع؟ كررت سؤالها ثلاثا ثم فطنت، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. ليس كما زعم اليهود أنه فعل ذلك ترضية لهاجر لسارة، فيتهم نبي من أولي العزم من الرسل بعدم العدل بين زوجاته أو بالجور على زوجة لحساب الأخرى، حاشاه عليه السلام أن يفعل ذلك. لكن الأمر كان بأمر من الرب سبحانه وتعالى. الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قالت: إذن لن يضيعنا. خلاص، هذا من الأمر أمره، فهل يصدر الله أمرا يضيع به عبده الذي أطاعه؟ استحال يا أخوان. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن مقابل؟ قال والله رؤوف بالعباد. فما قدم عبد لله نفسه إلا وكان خير صائن لها، وكيف لا وهو واهبها ابتداء وإليه مصيرها انتهاء. لابد أن نعلم هذا وأن نوقن بهذا، وعلى قدر يقيننا سيكون توكلنا على الله سبحانه وتعالى. سيدة هاجر قبلت توكلها على الله وإن لم تملك سببا واحدا لها، قالت اذهب إذا فلن يضيعنا. سيدنا إبراهيم نفسه بعد أن انزوى بعيدا عن الجبل تضرع إلى الله، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة. شوف طلب عجيب والتوفيق من الله العجيب الأعجب، لم يقل فاجعل أناسا يأوون إليه أو فسق إليهم من يحمل الطعام إليه، قال له فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. أفئدة أي قلوب، يعملوا إيه بالقلوب؟ قلوبها تأكل وتشرب. ده السر كله فيها يا أخوان، السر كله فيه. اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، جمع في هذه الدعوة لولده الخير كله، لأن القلوب إن هوت تحملت في سبيلها الأبدان. ما الذي يحمل الناس أن يصلوا إلى هذه الصحراء؟ لا شيء إلا الحب، أحب المكان سارت إليه الأقدام. ولذا جاء له الأمر بعد ذلك وأذن في الناس بالحج، من اللي يسمع؟ قال له يأتوك رجالا، مالكش دخل انت أذن، وما حنجبهم لك ماشيين على رجليهم في الجبال والصحاري، هيجوا ماشيين على رجليهم، وخناقات وأموال يضحى بيها ومستعدين يدفعوا الآلاف، ورغم الحواجز والعقبات والتعقيدات الكل بيعتصر في سبيل بلوغ هذا المقام. على أفئدة، قلوب بتتألم، قلوب أحبت. وفعلا ولذلك جاءت، إذا جاءت القلوب تحملت الأبدان. اللي جاي شاي البرتقال والجاي شاي العنب والجيب من كل بقاع الأرض وأصقاعها، كما قال تعالى عن هذه المنة أولم نمكن لهم حرما آمنا، اللي ما كانش فيه مخلوق آمنا، طلعنا في نبات، قال لا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هنجيبها لهم لغاية عنده، وإن زرعت في أقصى الأرض رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا نائم ندرك، دعا الدعوة انصرف، انصرف آيبا إلى بلد الشام، ولم يذهب ليرى ولده إلا بناء على أمر ثاني. إيه الأمر؟ بعد أن بلغ الطفل 13 عاما أمر أن يذهب ليذبحه. الامتحانات الشديدة واحنا بنمتحن، ما نحن فيه ليس امتحان يا اخوان، احنا في غاية الدلع، امتحان رؤية، ورؤية الانبياء حق وحي. تخيل ابن لم يرى اباه 13 عاما وفجأ بابيه، كم فرحه بلقاء ابيه لما فجأ ان ابوه جاء ليذبحه، رد فعل الولد ايه؟ هيتهمه بالجنون، اقل شيء يقول له انت مجنون، انت رجل كبرت وخرفت، مش كده ليه؟ حد يذبح ابنه وانت كان حد شافك؟ كنت ربيت؟ كنت وجهت؟ كنت انفقت؟ ايه اللي ليك؟ الاب اب ولو لم ينفق، الاب اب ولو لم يربي. ولذا أمرنا ببره على كل حال أمرا واجبا من شديد المحال، حتى لو أمرنا بالكفر أمرنا ألا نطيعه في هذا الأمر وأن نطيعه فيما عداه من الأمر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أي في الشرك. وما هذا قال وصاحبهما في الدنيا معروف إلى هذا الحال أوجب علينا البر. مش بعض إخواننا مجرد ما لقى أبوه لم يأتي على مزاجه في أمر أو أمرين يقول لك هو ده أب، هو ده يصلح أب، لا أنت لتصلح أب، تعذر بالنعاس. الأب أب، وإن أساء، وإن أساء لابد أن نعلم هذا، وحقه لا يهضم. ولذلك رب العباد لما تستعرضت القرآن لم يجعل الولد ندا لأبيه في خصومة قط. إذا اختلف الابن والأب استحال ربنا يجعل الابن خصم للأب، ها؟ ولذلك كل المواطن التي ذكر الله فيها خلاف بين الابن والأب يقول ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم، الحكم يبقى يجعل الولد ند لأبيه. أبى الله عز وجل أن يذكر لفظة الحكم في حق الولد مع أبيه في القرآن البت، استعرضت كل الآيات. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولذلك المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. جميع الآيات التي جاءت في حق الخصومة بين الولد وأبيه والاختلاف الفكري أو العقائدي قال ثم إلي مرجعكم فأنبئكم، لم يقل فأحكم بينكم أبدا، بخلاف الخصومات بين البشر يقول فأحكم بينكم، لكن الابن مع أبيه استحال. فينبأ الولد بخطئه ولا يجعل خصما لأبيه بحال، واضح؟ فلندرك. نبي الله إبراهيم يأتي بعد هذه المدة ليخبر ولده الخبر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ويخيره مش يكرهه، قال فانظر ماذا ترى. اختيار مش اختياره، أقل شيء يقول له أرى أن تذبحني، مش أقل شيء، يبقى في غاية الأدب له. لكن انظر الموقف ودور الأم، كيف ربت الأم ولدها على بر أبيه وإن غاب، وعلى طاعة الله طاعة بلغت حد تأهيله للنبوة والرسالة. دور الأم، ورحم الله شوقي حين قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. مدرسة، من رب إسماعيل في هذه السنة؟ أم. أبوه يخيره فلا يتردد ولا يتلعثم في الإجابة، بل بمجرد العرض يقول يا أبا تفعل ما تؤمر. ليه؟ قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من ايه؟ الصابرين. ها شفت بقى الصبر على ايه؟
على طاعة الله.
على المعصية هنا ولا على المصيبة؟ على الطاعة، على طاعة أمر صاحب الأمر، على طاعة أمر صاحب الأمر. آية، هل يستوي صبر يعقوب بصبر إسماعيل بصبر إبراهيم؟ وأب يجيب السكينة بيده وحتى لا تتردد نفسه ولا تجزع يجعل وجه ولده للأرض وقفاه إليه ويأتي بالسكين ليذبحه من ظهره من عنقه من خلف. ولذا يقول تعالى فلما أسلم، أسلم لمن؟ لله والأمر، وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. موقف، هل يستوي هذا مع موقف الإكراه والاضطرار في البلاء شتان بين صبر وصبر. مثال ثاني، نبي الله يوسف مر بالموقفين، ألقي في البئر بلا حول منه ولا قوة، فصبر، صبر ولا خلاص، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بل كما ذكر القرطبي غيره أنه لما ألقي في البئر دعا دعاء عجيب جدا، دعاء طويل، قال كلمة في ثانيه: اللهم إني أعوذ بك أن أسأل أحدا غيرك، ما تحوجيش ولا تضطريني أسأل مخلوق غيرك. واحد في البئر محتاج اللي ينقذه. بهذه الكلمة يتضرع ربي. يذكر لهم قرطبي الأثر أن الملائكة ضرعت لربها لما سمعت الدعاء، قالوا يا رب الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. لكنه صبر، صبر اضطرار. هل يستوي صبره لما ألقي في البيت مع صبره لما راودته امرأة العزيز؟ هذا صبر على البلاء، والثاني صبر عن المعصية. صبر سيدنا إبراهيم إسماعيل صبر على الطاعة، صبر سيدنا يوسف عن المعصية. موقف عجيب، واحد غريب ومشترى بثمن بخس، دراهم معدودة، والتي ربت في بيتها هي التي راودت، مش امرأة عادية، ده امرأة مسؤول من اكبر مسؤولين في البلد، زوجها عزيز مصر، عزيز مصر غير ملك مصر، عزيز مصر رئيس الشرط يعني وزير الداخلية في عصره. تخيل اللي بتراوده مين؟ امرأة العزيز، امرأة ذات منصب وجمال، ولم يراودها بل هي التي راودت، ولم تفعل ذلك في موضع فضيحة بل هيأت المكان كله له وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وهيت لك وهيت لك وهئت لك، كل المعاني، هيأت نفسي لك أو كلي لك أو فرجي لك أو زينتي لك أو جمالي لك أو جسمي لك، كل لك. وشاب غريب يعني لا يخشى ان يلام من اقربائه او اهله، وشاب في ريان شبابه لم يجرب، وهذا الامر يشتهى عند الشباب بشدة شديدة، اللي لم يجرب ده يخيل اليه ان سعادة الدنيا فيه، بخلاف اللي جرب وعرف. ولذلك خففت العقوبة عن الشاب، الشاب يجلد والبعيد اللي جرب يرجى. رأي اخي لينا كان متزوج اثنين، فاخي بيقول له يا بختك ابشر، قال له ابشر ايه يا ابن الله يهديك، دي الحاجات دي عامله زي ضرب المراكيب، اللي تهيف احسن من اللي تصيب. لا حول ولا قوة الا بالله. فخلاصة القول ان الشاب يعني هذا الامر عنده يشتهى، ليس هناك ما يدفعه ولا يمنعه. بل زد على هذا جمال المرأة واغراء المرأة، مش اغراء بس بل واصرار المرأة ومراودة المرأة، كل دواعي الزنا قائمة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فكان رده الذي لم يتلعثم فيه قال معاذ الله، معاذ الله. وهنا لفتة مهمة جدا، يدلنا هذا الرد على أن يوسف ما خطر له هذا الأمر قبل هذا الوقت ببال. لو خطر له ببال لتردد. أي واحد فكر في الزنا لو دعي إليه ممكن يتردد، لكن لو لم يخطر له ببال ودعي إليه كأنه مس كهرباء إلى مسه، لا ينتفض لا يكاد يعني يولي إلا تراه موليا مدبرا. واحد مثلا فكر لو طلع عليه أسد يعمل إيه، أو لو طلع عليه كلب يعمل إيه، طب أجري، طب أرمي بالطوب، طب وبدأ يحط 100 احتمال. لو فعلا فاجأه الأسد هتلاقيه يتردد يبحث عن أي احتمال من اللي افتكره أو اللي فكر فيه. لكن لو لم يكن هذا الأمر يخطر له بباله وطلع له أسد هيفكر، هتلاقي زي الصاروخ فيش تفكير. واضح معايا؟ كذلك هذا الأمر من خطر الأمر له ببال سيدعوه للتردد، ومن لم يخطر له الأمر ببال فذاك جوابه. معاذ الله. إنه أي العزيز ربي أحسن مثواي. ربي يعني من رباني، فالكلمة كانت تطلق على المربي، فكيف أخونه في عرضه؟ إنه لا يفلح الظالم. ومع هذا ما تركت بل همت به بالعافية بالقوة. ولذا يقسم تعالى على تحقق ذلك الأمر فيقول ولقد همت به. عدم فهم اللغة العربية حقيقة أخوانا مصيبة. ولقد الواو لإيه؟ للقسم. أي والله لقد همت به. الأمر تحقق أم لا؟ الواو للقسم واللام للتوكيد وقد للتحقيق. والقسم يفيد التوكيد، ولام التوكيد تفيد التوكيد الثاني، وحرف التحقيق يفيد التوكيد الثالث. فبكل المؤكدات همت به، جريت وراه هتجيب على من وش. ولقد همت به. ما نوع الهم؟ هم جذب لحمله على الأمر بقوة. وهنا يستحب لنا الوقف في قراءة الآية ولقد همت به، بعدين نستأنف وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. طبعا جماعة المجرمين اليهود وأهل الكتاب عموما اتهموا سيدنا يوسف اتهامات عجيبة جدا. يقول لك ده تفرج وقعد قدامها وجلس بين أربعتها وفك الدكة بتاع السروال. كلام طبعا قلة أدب متناهية في حق نبي مرسل، نبي من أنبياء الله عز وجل. لكن انظر تعبير القرآن وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا يا أخوانا تسمى حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الامتناع. لولا لها فعل شرط وجواب شرط، لا شرطية، لا يتحقق جوابها إلا إذا تحقق فعلها. لما أقول لولا مجيئي إلى المحاضرة ما شربت هذا الماء، لولا مجيئي إلى هذا المكان ما شربت هذا الماء. ممكن أعكس أقول إيه؟ ما شربت هذا الماء لولا مجيئي إلى هذه المحاضرة الليلة. إيه اللي تغير في المعنى؟ قدمنا الجواب على حرف الشرط، لكن هل المعنى تغير؟ الأصل أن جواب الشرط يتأخر لا يتقدم، ونوضح ليه ربنا قدمه. فتقدير الآية لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فقدم الجواب وقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبقى وقع الهم ولا ما وقعش؟ ما وقعش، لأنه رأى برهان ربه. فعل الشرط تحقق ولا لا؟ ها؟ خلاص القصة انتهت. تفهم هذا المعنى؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. رأى برهان ربه ولا لا؟ رأى. يبقى وقع منه هم ولا ما وقعش؟ ما همش. طب ليه قدم لفظة الهم؟ قال وهم بها لولا ليصرف عنه آفة قد يتهم بها. لأن الرجل الذي لا هم له يعد مريض عنين ليس له شهوة، فقدم لفظ الهم ليبين سلامة يوسف مع امتناعه. وضح هذا المعنى؟ ومعنى اخر انه خطر مش انسى يعتدى عليها وتسكت، لا ده رجل يعتدى على ارضه فيدفع، فقال وهم بها اي هم دافع. يبقى تقديم لفظة الهم افادت معنيين، المعنى الاول سلامة يوسف من العنينية، والمعنى الثاني انه رجل تام الرجولة هم ان يدفعها، لكن لولا رؤية برهان الله ما دفعها. لانه لو دفع لامسكته من ثيابه المقدمة، ودليل براءته في امساكها للثياب من دبره لا من قبله، ولذا جاءت شهادة الشاهد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، الدليل الوحيد على براءة. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق. فلما رأى قميصه قد من دبر تيقن تقن خلاص خلص، ها قال إنه من كيدكن. ها هؤلاء بس خلنا فضايح الله. طب رجل يشوف امراته تعمل كده، طب ادها على مين يا اخي؟ قال قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. يعني انا مش ادوك تيس. عايزين نبقى كده كلنا. قانون الجديد قانون تتييس الرجال. قولي بس يا اخوان برهان ربي انه لو هم بدفعها لقطعت ثيابهم الامام.
يعني
اي طبعا اليهود قال لك برهان ربه ان ابوه طلع له من الحيط وقال له عيب كده يا لوش بكشينا وليكن.
ولا تذكر الاحكام.
نعم اذا نعي وندرك بدليل ان امرأة العزيز هي شاهدة العيان الوحيدة، مش كده ولا ايه؟ هي التي تصف موقف يوسف. لما جمعت النسوة، ومش اي نسوة، ده حظ سيدنا يوسف كان الله يستر عليه، وقع مع مين؟ مع زوجات الوزراء كلهم وعلية القوم. يعني وقع في حرشت، طب حيفلت من مين؟ اصلا حيروح فيه ده معها كل الوزارات، ومش الوزارات بس، ده معها الحكومات بتاع الوزارات كل واحد يقول لك اصل انا الحكومه عندي قوي، الحكومه عن الحرم. ها فتخيل الحكومات اللي بتحكم هي اللي بتراود يوسف، هيروح فين؟ امرأة العزيز لما وجدت موقف النسوه والكل مذهول، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، امال ايه؟ ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد، شوف القسم ده، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ها يبقى اليهود ادق في فهم الموقف من امرأة العزيز لحضرته، قالت فايه؟ يعني طلب من الله لإصمه بفاء التعقيب والترتيب والسرعة، ما ادانيش فرصة حتى افكر ولا هو يفكر، فاستعصم وانا هسيبه ابدا، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصغير، هحطه في تراب وسعد. يلا اخواننا ربنا يجعل كلامنا خفيف. البلوى دي من زمان حتى حكم بها النسوان ولا بس. إذا نعي وندرك. فاستعصم، لكن لله منا، صبر يوسف، صبر على الأولى فجوزي عليها، حتى يعني الصبر عن حتى على البلاء للعبد فيه أجره في الدنيا والآخرة. لأن يوسف لما صبر على البلاء في إلقاء البئر ربنا مكنه بالصبر، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا. ربنا مكن يوسف بيه، صبر على إلقائه في اليم، وصبر على بيعه بثمن بخس، كانت الثمرة كما قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. لما صبر في الثانية صبر عن المعصية كان النتيجة إيه؟ النتيجة امتحن امتحان تاني عشان ربنا عايز يرفع الدرجة فوق، فجاب له امتحان بعد الامتحان، طلع من المراودة على طره. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنوا حتى حين. ليه؟ لأنه برأت من السجن برا مش هياخد، لأن هيشكي مين؟ لمين؟ يشكي الوزير للوزير؟ طب هيشكي لمين؟ لأي وزير؟ كلهم متورطين، وزارة كلها خربانة. طب هيشكي مين لمين؟ الملك من يوصله للملك؟ الوزراء كلهم خصوم، واحد خصم دولة هيشكو لمن؟ هيروح فيه؟ فربنا أبى إلا أن يدخله السجن عشان يوصل خبره للملك بتقدير مالك الملك، يسوق له وصيف الملك يتسجن معه لأنه ما سمعش الكلام الرجل مع الملك. وده هذا كما قال ابن القيم وغيره، هذا دأب من دنا من السلاطين، إن غضبوا عليه ساموه سوء العذاب، وإن رضوا عنه زادوه رهقة. عايزينه في خدمة متواصلة طول ما هم راضين عنه. اختل وأخطأ العقوبة على طول، فمن اقترب احترق. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وصيف الملك دخلوه السيد، يأذن الله أن يقص رؤيته على سيدنا يوسف فسرها له، ويعرف نبي الله يوسف من تأويل الرؤيا أنه سيخرج، فيقول له اذكرني عند ربك. يبقى هات سيرتي بس عند الملك، لكن لحظة تطلع فيها للإفراج سليم بلا ذنب ولا جريمة، معتقل بلا كارثة أو مصيبة، نسأل الله العافية. اذكرني، ويظهر من زمان احنا مفتلين بهذا، كل يدخل السجن من غير محاكمات ويطلع من غير محاكمات قبل يبشر. اذكرني عند ربي، يقول تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربي، اني افتكره بس عند الملك مرة مفيش. فلبث في السجن بضع سنين، سبع سنين في عين العدل. يرى الملك الرؤية، عندها تذكر الوصيف، لأن الأمة كل الوزارة اللي حوله حارت في تأويل الرؤية، بل قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل أحلام بعلمين، ما عندناش، فيش واحد فينا عنده علم، يبقوا كلهم إيه؟ افهموا زي ما تفهموا. دي الخلاصة. فانطلق إلى يوسف يلتمس عنده العلم. شوف التمكين، الملك هو اللي يبعته، مش هو اللي يروح الملك يشتكي. لما خضع لمالك الملك ساق الله له ملوك الأرض لينقذوه، مش هو اللي يشكو. وهكذا كل من اعتصم بالله واستغنى به عمن سواه سخر الله له من يحقق له ما يتمنى. سنة أمضاها الله في خلقه، أليس الله بكاف عبده. هكفي الملك اللي يطلبه ويتعز، جاي له رسول من الملك يقول له الملك عايزه، يقول له ارجع الى ربك. روح الملك تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله اخي يوسف، لو كنت مكانه للبيت الداعي، لو جاني واحد بيقول لي افراج كنت طلعت. سجن مصيبة يا اخوان، حد غاوي يقعد في الزنازين. لكن انظر منة الله على يوسف، يأتيه رسول الملك يقول له ارجع الى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. كان فيه مخلوق على وجه الارض يجرؤ يلم زوجة الوزراء وحاكمهم؟ الملك لمهم بالوحد، حكمة قاتلة لزوجة الوزراء. والعزيز موجود يقدر يفتح بقه، ده الملك هو اللي معين. ومصر من زمان كيت الملك هو الملك، والوزراء دول شيل وحط، ايه المشكلة؟ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. انظر كيف يفتح الله على امرأة العزيز فتتوب في هذه اللحظة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الملك راح بعت له ثاني ثعلبة براءتك طلعت اهي على رؤوس الأشهاد. جاء الرسول مرة ثانية قال له تعالى كلم الملك، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. منطرة للوزارة، شايفين اخواننا بقى بركة ومنة من الله عز وجل. اذا نعي، فالصبر على البلاء الاول ممكن في بيت العزيز، والصبر على المعصية ممكن في ارض مصر الحل. فهل يستوي التمكين الاول مع الثاني؟ ده تمكين وده تمكين، بس تمكين على قدر الابتلاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذا نعي وندرك. فالصبر على البلاء صبر اضطراري، والصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات صبر اختياري. واضح ولا؟ طيب أيهما أكمل، الصبر على الطاعة أو الصبر على المعاصي؟ الصبر على الطاعة، لأن الصبر على المعاصي بمثابة تقدمة للصبر على الطاعات، من باب التخلية قبل التحلية. يعني ايه؟ المعاصي تحجب عن الطاعات، لكن الطاعات هي غاية الغاية، ومن هنا كان الصبر على المعصية خدمة للصبر على الطاعة. فأكمل الصبر الصبر على الطاعة، كصبر نبي الله إبراهيم ولدي إسماعيل على تنفيذ أمر الله عز وجل، وكصبر الحبيب صلى الله عليه وسلم على جهاد البشرية في حملها على الحق. ومن هنا لا يقارن صبر نبي الله أيوب على البلاء بصبر سيد الأنبياء. فأين هذا من ذا؟ عرفنا نميز بين أنواع الصبر، ها؟ أكمل الصبر صبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي ظل 23 عام منذ أن بعث إلى أن لقي ربه في جهاد متصل وفي طاعة متصل، ما توقف. واضح خلاص؟ طيب احنا ذكرنا في اللقاء الماضي دواعي الصبر على البلاء، واليوم على عجالة باختصار عشان اختي بنطال اذكر دواعي الصبر عن المعاصي، وهما داعيان. الداعي الاول مطالعة الوعيد، والداعي الثاني الحياء من الجليل. من الجليل يعني ايه مطالعة الوعيد؟ العاصي لابد ان يعلم بصدق الخبر اولا، فهو الحامل له على ترك المعصية. رب العباد توعد العاصي بالعقوبة، عدم اليقين بهذه الاخبار وعدم التصديق بها من اهم اسباب السقوط في المعاصي. فان صدق العبد باخبار المخبر سبحانه وتعالى بان للذنوب ان سقط فيها العبد عقوبات في ايمانه اولا، فالايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلو لم يكن في المعصية عقوبة غير أن تنقص إيمان المرء وتحجبه عن ربه لكفى بها عقوبة، لكفى بها عقوبة. فكيف وقد زاد الله عن ذلك فجعل من عقوبات الذنوب حمله على المزيد من الذنوب، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا آدم. بل زيادة على ذلك حجبه عن الطاعة، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفور. بل زيادة على هذا قلبه الذي حركت حياته قامت عليه جعل الله فيه أنكى عقوبة بسبب المعاصي، أن يسود بالمعاصي قلبه، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما قال في أخرى: ومن أظلم، أي ومن أعظم ظلما ممن هذا حاله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فإن علمت أنت مش عايز أفصل، لكن عايز تفصيل هذا الموضوع أو الجزء ده بالذات لوحده، ابن القيم أفرد له كتاب كامل اسمه الداء والدواء أو الجواب الكافي، ذكر فيه ما يزيد على 30 عقوبة تترتب على السقوط في المعصية. 30 عقوب، ومنها المادي البحث كالرزق: إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيب. الرزق، البركة في الرزق بعد أن يأتي، يحرم منها بسبب معصية دي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات في السماء والأرض. فتفتح بالتقوى وتنزع بالمعصية. خلي بالنا أخوانا، عقوبات شديدة. فلو أيقن العبد بهذه الأخبار وصدق، فعلى قدر تصديقه سيكون هذا الداعي له لحجبه عن المعاصي وصبره عنها. فمطالعة الوعيد من أهم الدواعي التي تعين المرء على دفع نفسه عن المعاصي. واضح؟ هذا الجانب يخلنا في منتهى الخطورة، لكن يحتاج منا لطول نظر في القرآن وطول مطالعة لكتابات سلفنا في هذه الآفات. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشخص داءنا كله في هذه المسألة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. بيخاطب بهذا من؟ الصحابة. داءكم الذنوب، وكأن أمراضنا كلها تندرج تحت داء الذنوب، كل البلاء تأتي من ورائه، هو داء أعظم داء. والدواء دوام التوبة ودواءكم الاستغفار. فلنضع هذا في حسباننا ونصب عيوننا: داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. الدعاء الثاني باختصار شديد عشان حتى نطيل اكثر من ذلك، الدعاء الثاني الحياء من الله سبحانه وتعالى. وهذا الامر يتوقف على قوة معرفة العبد باسماء الله وصفاته. فكلما زادت المعرفة بالرب كلما هابه العبد واستحيا منه، وكلما هاب واستحيا فكيف يراقب الله ويعصيه؟ تجنب المعاصي، تجنب المعاصي. وفي ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله؟ قالوا نستحي يا رسول الله. قال استحيوا من الله حق الحياة؟ قالوا نستحي يا رسول الله. قال استحيوا من الله حق الحياة؟ قالوا ما حق الحياة يا رسول الله؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن. لقاء هذا الرب والبلا فناؤك وذهابك. الحياء من أعظم الأمور التي تحمل العبد على ألا يعصي. تحضرني قصة بنت بائعة اللبن التي سمعها عمر وهي تحدث أمها بليل حين أمرتها فقالت: أي بنية أمزج اللبن بالماء. قالت: يا أمي ألم تسمعي نهي أمير المؤمنين عن ذلك؟ قالت: إن أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا رانا. قالت: إن كان أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا رانا فرب أمير المؤمنين حي باق يسمعنا ورانا. وأبت أن تطيع أمه. سيدنا عمر قدر الله يمر بليل ويسمع الحديث فأطلب من سيدنا أبو هريرة أن يعلم البيت. فلما أصبح سأل الخبر: إيه الحكاية دي؟ من المتحدثتين؟ فعرف أن الصغيرة الحية من الله دي هي البنت وهي بكر. جمع من أجلها عمر أولاده، أولاد أمير المؤمنين. قال: أيكم يتزوج امرأة أحسبها من أهل الجنة؟ من يا أمير المؤمنين؟ قال: فلانة بنت فلان، إنسانة رقيقة الحال فقيرة جدا، وعدم يا أمها. فترددت نفوسهم فهددهم عمر. قال: والذي نفسي بيدي لو لم يعقد عليها أحد منكم لعقدت عليها لنفسي. دي ما سيبهاش أبدا، ما تطلعش بره بيت عمر بن الخطاب. حد يسيب واحدة زي حد يسيبها؟ ها؟ ده عمر إخواننا، عمر. فقبل عاصم أن يتزوجها، فلم يذكر في نساء أبناء عمر امرأة أكثر منها على مر التاريخ كله. رزقت منه ببنت هي ليلى بنت عاصم أم عمر بن عبد العزيز. بركة بركة، واضح إخواننا؟ فانظر كيف فعل بها الحياء، حجبها عن أن تعصي. بل لا تتولد المراقبة من شيء في الغيب والشهادة إلا باستحضار أسماء الله وصفاته ومعرفته. فكلما عظمت أو قويت فينا المعرفة كلما زاد الحياء والبعد عن المعاصي والبعد عن المعاصي، حتى يصل العبد لمرحلة لا يخطر بباله أن يعصي الله بطرفة عين، وهو يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين، بل يصل لمرحلة يتحول البلاء عنده البلاء الطم الذي يحمل غيره على السقوط في المعاصي قهرا لقوة تحمله على مواجهة كل صور المعاصي. هذا الحسن بن علي، شوف هؤلاء أخوة الناس، مدرسة حسن بن علي رضي الله عنه، صبت النبي صلى الله عليه وسلم. يشتري عبد ملك يمين ويفاجأ بأنه سباب لعان طعان فاحش بذيء، كل الخصال السيئة تصورها فيه. اكتشف هذا الأمر، يرجع يبيعه. قال له أصحابه ذلك: يا ابن بنت رسول الله، هل لا بعته فدرهم خير منه؟ يعني لو انت بعته بدرهم واحد درهم أفضل لك، ما يسويش درهم. فانظر رد الحسن، قال: وكيف أبيعه وقد من الله تعالى علي به؟ يعتبروا ايه؟ من نوع نعم، من اي جهة يبقى نعم؟ شوف فطنة الحسن، فطنة من راقب الله واستحيا منه. قال: وقد من الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. دي مدرسة أتعلم فيها الحلم، كل ما يسيء انا بجاهد نفسي عشان ترقى في مراتب الحلم، حياء من الله عز وجل لاتعلم الحلم معه. احد الصحابة رزق بامرأة كانت كارثة، حتى قال لابن عباس طلقها فلمثلها شرع الطلاق. في نسوان ربنا بشرع لك طلاق مخصوص، هذه واحدة منه. انظر رد من استحيا من ربي، قال يا ابن عم رسول الله اني لأستحي ان اطلقها فيتزوجها اخ لي مسلم فيرى منها ما ارى منها. شوف حياء من الله جعل يحتمل بلاء هذه البلية حتى لا يرزي بها احد من البشرية. ما يسمعوا، احنا عايزين نتعلم واحنا خايفين احنا نستحي خلقنا سبحانه وتعالى. الكلام ده بنقوله على واحدة تستحق هذا، لكن الصالحة غير الطالحة وشتان بينهم. فاحنا نتمنى ان نكون جميع النساء عندنا صالحات قانتات. اذا لا يدرك هذا المعنى، فكلما زادت قوة المعرفة بالله كلما كان ذلك ادعى لترك المعصية. الحقيقة يعني هناك منزلة ثالثة او داعي ثالث اود ان اضيفه اللي احنا بصده الان، قوة المحبة للرب. المحبة للرب، المرء منا اذا احب مخلوق حرص على الا يخالف له امر، فكيف بمن احب الرب؟ بل هذا اصل العبودية يا اخواننا، اصل العبودية كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال العبودية غاية الحب التي تستوجب غاية الذل للمحبوب سبحانه وتعالى. غاية الحب بمعنى كما شرح ابن القيم قال ان تصبح محاب محبوبك هي محابك. ربنا بيحب ايه؟ انت لا تحب غيره. فهل يحب المعصية من احب محبوبة الله؟ ام تراها اكره شيء الى صدره؟ مش يفكر فيها؟ لا، ده هي عنده مكروهة ممقوتة مبغوضة لا يقربها بحال. فكلما زادت دواعي المحبة في قلبه كلما زاد بعده عن المعصية. وضحت؟ ها؟ فلندرك هذا المعنى الدقيق اللطيف حتى نستعين بهذه الدواعي والأسباب على ترك المعاصي والبعد عن رب الأرباب. الحقيقة أنا مش عايز أطيل أكثر من ذلك لأن الإطالة بتؤرق، لكن أعتذر إن شاء الله تعالى. بالنسبة لغد أود أن أنبه أن درس الغد النظر لسفري إن شاء الله تعالى، الدرس سيكون بين المغرب والعشاء عشان يختم مناسك الحج. درس غدا ان شاء الله بين المغرب والعشاء حتى نختم مناسك الحج ان شاء الله تعالى. اخوة الايمان بقي معنا واحدة وهي دواء الصبر على الطاعة. والحقيقة انا مش عايز اهضمكم حقكم، لو اختصرتها لاخللت. ها؟ فسأضطر أرجئها لما بعد الحج إن شاء الله تعالى حتى تتعلم الصبر. حتى نفصل فيها بشيء من البيان، ولا أملك في نهاية حديثي إلا أن أقدم أمر قبل أن أبرح مكاني، فقد لا ألقاكم غدا أو بعضكم لا يحضر، وانا لا اود ان اسافر وعلي لاحد منكم دين، فنحن في سفر نرجو به الطاعة، فمن كان له مظلمة عندي او اساءة فرجاء ان يقتص مني ان شاء بعد الدرس، وان عفا فاسأل الله تعالى ان يغفر لي وله. فالحقيقة اخواني يعني انا اعرف ان ضيق الاوقات عندنا قد تشغلني عن بعض اخواننا في الاجابة على الاسئلة او في الجلوس اليهم لحل بعض مشاكلهم، وخاصة ان كثرت المشاكل ضيقت علينا الأوقات، فأحيانا قد أرد أخ وأنا لا أعرف مسألته، فقد يدعو علي أو قد تنفك عقدة زوجيته بسبب تأخري عن جوابي أو غير ذلك. فنحن بشر، وما أبرئ نفسي، فرجاء كل من أسأت إليه إن شاء أن يختص مني فليجعل ذلك بعد الدرس، وإن شاء ذكرني ولو بقصاصة من ورق، وإن شاء عفى عني، وأسأل الله تعالى أن يعفو عني وعنه. ولا أملك إلا أن أكرر مرة أخرى ذلك الأمر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمع. وإن لم تكن هناك إساءة فقد يطلع الله أحدكم على سوءة مني لا أعرفها، أو عيبا في لم أدركه، فلا كامل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا عصمة إلا الأنبياء. ونحن قوم من البشر، قد يزين إلينا قبح عملنا فنراه حسنا، فمن رأى في عيبا فليذكرني بعيبي وأكون له شاكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مرآة أخيه، فإن لم أرى بكم عيوبي فأين أراها. وأخيرا وليس بآخر، لا أملك إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأختم حديثي ببشرى حقيقة طيبة. فخلال هذا الأسبوع حدثت أحداث طيبة مع أخونا الشيشان يوم الثلاثاء الماضي، طبعا لضيق ذات يدهم الأخبار بالجنة متأخرة شوية، من الله عليهم بعملية فدائية طيبة، دمروا خلالها 135 جند روسي في خبطتين. وأمس فقط دخلوا جروزني وضربوا داخل جروزني نفسها، رغم الحصار ورغم القوة ورغم. ويقول: هذه إن شاء الله أولى الهدايا للمسلمين بمناسبة اقتراب العيد، وإن شاء الله تتوالى الهدايا. نسأل الله تعالى أن يتم عليهم نصره، اللهم أتم عليهم نصرك، اللهم أمدهم بمددك.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.